الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الهبات وذكرنا في الهدية أن أحكام الهبات مثل أحكام الهدايا يعني أحكامها التي مرت وذكرها في الهدايا نفس أحكام الهبات في مسألة القبول وأيضا مسألة التسوية بين الأولاد في الهبات وغيرها. وهنا ذكر أيضا بعض الأحكام الأخرى وهي أيضا نفسها في الهدية، ولهذا بعض العلم لا يفرق بين الهدية والهبة. وقلنا أن الفرق بين الهدية والهبة أن الهدية تعطى للتودد، غالبا الهدية تعطى للتودد، معنى ما يعطيها إلا إنسان معروف فيعطيها لآخر لأجل أن يتودده وأن تزداد بينهم الرابطة، رابطة المحبة وتستمر، بخلاف الهبة. الهبة قد تعطى لمحبوب أو لغيره، فالهبة غالبا هي أعم من الهدية. قال رحمه الله تعالى: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف. أنا كل هذه الأحكام التي مرت هذا إذا كان بغير عوض، لأنها إذا كانت بعوض ستكون بيع، إذا كان بعوض ستكون بيعا. قال: وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه، أنا حكم البيع. أنا إذا قال له مثلا، حتى ولو قال له على لفظ الهبة، مثلا يقول له سأهبك هذا الكتاب لكن تعطيني 2000 ريال، فهذا يعتبر بيع ما يعتبر هبة حتى ولو كان بلفظ الهبة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء أن العبرة بمعاني هذه الألفاظ وليست معاني هذه الأحكام وليست الألفاظ. الآن الناس تجد يخلطون، يكتب ورقة بيع ويقول وكالة، مع أن لو كانت وكالة صحيحة فالوكيل الموكل له الحق في التصرف في هذا الذي وكل عليه. معنى الآن هم يبيعون ويكتبون وكالة، هؤلاء معنى هم قد يكون يكتبون وكالة ظاهرا فقط لأجل المحاكم ولأجل أنهم مثلا ما يخرجون شيء من الأموال لأجل التنازل والبيع فيكتبون وكالة، لكن يلزمهم أن يكتبوا ورقة بيع بينهما. فإن لم يكتبوا ورقة بيع فهذا الوكالة لا تدل على أن الرجل هذا امتلك هذا مثلا الأرض أو هذا البيت، بل يجوز للموكل أن يتصرف فيه، أن يتصرف فيه. لكن العقد أصلا العقد عقد بيع لكن يسمونه وكالة. كذلك أيضا الهبة، هنا إذا كان هبة بعوض فلا تسمى هبة وإنما تسمى بيع، ولو سموها هبة، لو قالوا مثلا قال له مثلا وهبتك هذا البيت أو وهبتك هذه الأرض أو وهبتك هذا القلم، لكن يريد عوض، فهذا يعتبر بيع. لكن إذا كان مثلا على ما تعارف عليه الناس يريد مثلا يريد إثابة، معنى كان في الجاهلية عند الناس أن من وهب شيئا يعطيه الموهوب هذا، يعطيه شيئا يثيبه، بل وكان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ولهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يلزم المهدى أو الموهوب أنه يثيب على هذه الهدية، لا يلزمه، فإن أثاب فله ذلك وإن لم يثب فلا يلزمه. وعند الحنفية أنه يلزمه، وهذا لا دليل عليه، ولأن الحديث جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الحديث الآخر الذي في البخاري لما جاء ذاك الرجل العربي وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام هدية فأراد أن يثيبه فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل رضيت؟ قال لا. فأثابه فقال هل رضيت؟ قال لا. ثم أثابه أيضا فقال هل رضيت؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، وجاء في رواية أو دوسي. فهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى أنه يعطي إثابة بهذه التي أرادها هذا الأعرابي، فلهذا هم أن لا يقبل الهدية إلا من ذكر. فخلاصة هذه المسألة يقال أن الإثابة ليست واجبة، أن الإثابة ليست واجبة، وإنما من باب الاستحباب ومن باب الإكرام يثيبه عليها. مثلا إنسان أعطى إنسان كتابا فقال له خذ هذا القلم، هذا إثابة في الهدية، وهذا ليس بلازم كما قلنا. وأحيانا مثلا العرف يحكم، مثلا بعض الناس إذا أعطاك شيئا فأعطيته فقد يجد في نفسه، قد يجد في نفسه. وكذلك أيضا الهبات التي تكون بين الجيران غالبا ما يثاب عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث خاصة النساء بالتبادل الهدايا، وما جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. الفرسن شاه هذا العظم الذي يكون تحت العقل، معنى شيء بسيط، معنى لا تحتقر حتى هذا الذي العظم الذي لا يكون فيه لحم فتعطيه. المراد أنه ليس هذا الذي تعطيه، وإنما حتى شيء يسير لا تحتقر، تعطيه، تعطي جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بدر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فهذا يدل على أن الهدايا والهبات بين الجيران لها أثرها. فلهذا فمسألة الإثابة هذه ليست بواجبة. وأما الهبات التي تكون مثلا الهبات التي تكون عن استحياء فهذه ذكر النووي وغيره أن مذهبهم بل مذهب جمهور أهل العلم أنها لا تعتبر هدية. مثلا يأتي إنسان إلى آخر يقول له ما شاء الله إيش هذا القلم الطيب، والله هذا ما يحتاج إلا أن يكون لي. فبعض الناس يستحي يقول خلاص خذه، فهل هذه هدية صحيحة؟ لا، لأنه أعطاها عن حياء. أو يقول له لماذا لا تعطيني إياه؟ يقول له خذه، فهذا هدية غير صحيحة على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه أعطاها عن حياء، معنى كأنه ليس عن طيبة نفس. إلا إن ألزم قال له لا ما أريدها، قال إلا تأخذها فهذا ما في شيء. لكن مثلا يعطيها عن حياء مثل هذا، فكثير من أهل العلم يقول أن هذه ليست هدية صحيحة، والذي ينبغي عليه أنه يرجعها لصاحبها لأنه أحرجه. قال والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. هاتان مسألتان أو قل مسألة واحدة، العمرة والركبة. ومعنى العمرة والركبة هذه كانت يتعامل بها العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام أيضا كانوا يتعاملون بها. يقول الشخص مثلا أعمرتك داري، وأيضا الركبة أن يقول مثلا الشخص لآخر إن مت فهذه الدار لك، وإن مت فهي لي، أنا إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي. أنا يقول له كأنه يرقب أحدهم الآخر، لهذا سميت رقبة. يقول له إن مت أنت الأول فترجع لي، وإن مت أنا فهي لك. فهذه العمرة والرقبة جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وجاء في لفظ من أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، ومن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا وكذلك قال لعقبه. وجاء في رواية أنه قال فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، ولكن صحيح أنها مدرجة من كلام أبي سلمة وليس من كلام جابر. أي طيب الآن هذه المسألة لو قال مثلا أعمرتك حياتك، فهنا إذا قال أعمرتك حياتك هذه الدار تكون له ولعقبه كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام، تكون له معناه خلاص يتملكها، تكون له ولعقبه. وإذا قال له إن مت قبلك فهي لك، أي هذه الدار مثلا أو هذه الأرض، وإن مت قبلي فهي لي، فهذه أيضا عمرة تكون له ولعقبه. أنا إن مات هذا المالك فيأخذها هذا الذي وهبت له، له ولعقبه لورثته، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وقال الحنفية وغيرهم قالوا لا، إذا مات مثلا المالك فترجع إلى من؟ إلى هذا الذي وهبت إليه، فإذا مات الذي وهبت إليه ترجع إلى ورثة المالك، ترجع إلى ورثة المالك. والصحيح الذي جاءت به الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي له ولعقبه، فهي له ولعقبه، معنى ما ترجع إلى المالك. وأيضا لو قال له مثلا أسكنتك هذه الدار ما عشت، أو مدة حياتك، فهل هذه تكون عمرة؟ لا، هذه تكون هنا هبة عادية. لماذا؟ لأنه قال أسكنتك، ما أعطاها إياه، وإنما أعطاه السكن فقط، ما قال أعمرتك هذه الدار على أنك تعمرها، وإنما قال أسكنتك هذه الدار ما عشت، أو يقول له اسكن هذا البيت مدة حياتك، ما دام أنت عايش اسكن هذا البيت. أحيانا مثلا إنسان يقول لبعض أخواته، مثلا تجد له أخوات فيقول لهن اسكنوا في بيتي مدة حياتكم اسكنوا، مثلا ما عشتم وما احتجتم إلى مثلا إلى بيت آخر، أو مثلا تزوجتم أو ما تزوجتم، فاسكنوا في هذا البيت مدة حياتكم. وهنا إذا كان قال هذا لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع إلا لضرورة، مثلا احتاج وأراد أن يبيع البيت وكذا، وإلا الأصل أنه يبقيهم مدة حياتهم لأنها تعتبر هبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها على القول الصحيح. فالآن الفرق الآن بين أعمرتك وأسكنتك أن هذا إعمار معناه أنك جعلتك تعمر هذا البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي لك ولعقبك، أو قال فهي له ولعقبه، يعني تكون لورثته، لورثة من؟ لورثة هذا الموهوب. وأما الواهب ما ترجع إليه، لكن إذا قال أسكنتك مدة حياتك أو ما عشت فهذه ترجع إلى هذا المالك إن كان حيا، أو ترجع إلى ورثته.
كيف يرجع
عندما
نزل يعيش؟
أنا إذا كان مثلا قال له أسكنتك ما عشت، أو اسكن في هذه هذا البيت ما عشت، إذا مات هذا الذي قال له اسكن، إذا مات ترجع هذا البيت يرجع إلى مالكه، إن كان المالك قد مات ترجع إلى ورثته. كيف؟
لا يمكن يرجع.
لا لا لا. أنا تعتبر مثل الهبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها على القول الصحيح كما قلنا. هناك من العلماء كالشافعي وغيره، وخاصة الحنفية أيضا، الشافعي له قول فيها قديم يقول بالرجوع، جواز الرجوع، لكن الصحيح أنه لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. طيب، هذه المسائل التي في العمرة والرقبة.
ايه
لا لا لو مات الواهب لا ما ترجع حتى يموت ذاك، تكون هبة له. تبقى هذه الهبة حتى إذا مات ذاك ترجع للورثة.
شيخنا أسكنتك هذه الدار، أليس هذا بمعنى عارية؟ أسكنتك هذه الدار
عارية تعتبر.
إذا عارية هذا يجوز الرجوع
صح؟ أسكنتك هذه الدار لكن أعمرتك لا.
لا يعني إذا يجوز الرجوع المالك صاحب البيت، يجوز الرجوع
لأنها عارية. معنا من ناحية السكن. صح، بعضهم قال عنها عارية فيجوز فيه الرجوع، لكن الظاهر أنها هبة على سبيل الهبة، عارية لكن على سبيل الهبة، فتبقى معه حتى يموت.
ولا يجوز له الرجوع في هذا البيت؟
لا، إذا قلنا أنها على سبيل الهبة فلا يجوز الرجوع فيه، وهو الظاهر. وإن قلنا على أنها عارية على سبيل العارية فهذا يجوز له أن يرجع فيها، لأن العارية تبرع يجوز الرجوع فيه بخلاف الهبة. الهبة تبرع لكن لا يجوز الرجوع فيه.
يعني تعتبر بيع ولا
ايش من ناحيته؟
لان اهدى الى شخص وطلب من الشخص الدعاء.
لا لا ما تعتبر بيع، تعتبر هديه ما في شيء.
طيب عندما نطعمه ونود بالله هذا هل يخرج منه؟
وهم معنا اكثر اهل العلم يقولون انها ليست هبه لانها ترجع، والهبه ما ترجع، معنا يقولون انها معنا تعتبر اعاره، تعتبر إعارة، ولأن الهبة ما ترجع، ولهذا سموا هذا العقد إعارة، جعلوه مثل الإعارة فهي ترجع إليه، لكن هو اشترط على نفسه في هذا الإعارة، اشترط على نفسه أن هذا الرجل يسكن مدة حياته. لكن لو كانت إعارة، أنا الصحيح أن الإعارة يجوز للورثة أن يرجعوا فيها، يجوز للورثة أن يرجعوا فيها.
أما في العارية، في باب العارية، المدة التي اتفق عليها المعير والمستعير هذا لا يلزم، يجوز الرجوع ما
تجد. يجوز الرجوع.
إذا هكذا في هذه المسألة.
الظاهر الله أعلم، الظاهر هكذا، إذا كانت إعارة فيجوز الرجوع فيها، لكن تجد كثير من أهل العلم يقول لا، يقول ما دام أنه اشترط على نفسه أنه يسكن مدة حياته فهذا يبقى. ولهذا بعض أهل العلم يقول أن هذه أيضا تعتبر من العمرة، فإذا قال له اسكن ما شئت فلا ترجع إليه، أو اسكن مدة حياتك فلا ترجع له. لكن هنا لم يعمر ولم يهب له البيت، وإنما أعطاه المنفعة وهو السكن، أعطاه المنفعة وهو السكن، فلهذا لا تكون مثل العمره.